بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس، ونسأل الله أن يجعله مباركا نافعا لنا في الدنيا والآخرة. نتدارس معكم في هذا اللقاء بعضا من آيات الله في كتابه الكريم من سورة الأحقاف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، افتتاح الكلام بإن يدل على أهميته، فإن هذه من المؤكدات التي يؤتى بها لتأكيد الكلام، وذلك أن مضمون هذه الآية فيه وعد من الله عز وجل، فمن هنا جاء تأكيد الكلام، وهذا من الأخبار المهمة، لأن الله عز وجل يخبر في هذه الآية عن الذين آمنوا واستقاموا على هذا الإيمان أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم أصحاب الجنة. ومن طريقة العرب في كلامها أنهم يؤكدون الكلام، فتارة يؤكدونه بالقسم، وتارة يؤكدونه بإن، وتارة يؤكدونه بأن، إلى غير ذلك. وقوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني قالوا ربنا الله، فهم يعترفون بإيمانهم وتوحيدهم. ربنا الله أي مالكنا وخالقنا ومربينا الله جل وعلا، فهذا اعتراف بالإيمان والتوحيد، وهذا هو أصل الإيمان. أصل الإيمان الاعتراف والإقرار بالتوحيد المقتضي للعمل، فلا بد أن يستلزم التوحيد العمل. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على هذا الإيمان بقلوبهم، استقاموا عليه بقلوبهم، وكذلك استقاموا بطاعتهم لله جل وعلا وبعملهم، فلا بد مع الإيمان من الاستقامة عليه والثبات عليه، ولا بد أيضا من العمل، لأن العمل كما قلنا مصدق للإيمان المستقر في القلب. ثم استقاموا أي على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى امتثال أمر الله وعلى اجتناب مناهي الله جل وعلا، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلون من زمانهم، لا خوف عليهم في الدنيا، ولا خوف عليهم في البرزخ، ولا خوف عليهم في الآخرة إذا قاموا بين يدي الله جل وعلا. وقوله فلا خوف عليهم، هنا جاءت الفاء في خبر إن. لماذا جاءت الفاء؟ جاءت الفاء لأن اسم إن اسم موصول، والاسم الموصول مضمن معنى الشرط، مضمن معنى الشرط، فتجيء الفاء في الخبر، وهذا كثير في القرآن فانتبه له. وقوله جل وعلا فلا خوف عليهم أي منفي عنهم الخوف، فلا يخافون فيما يستقبل من زمانهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي على ما خلفوا وتركوا في الدنيا، لا يحزنون على فائت يفوتهم، لأن نظرهم هو الآخرة وما يرضي الله جل وعلا، فلا يحزنون عند فراق هذه الحياة الدنيا. لكن غيرهم من أهل الدنيا ومن أهل الغفلة هم الذين يحزنون عند فراق هذه الدنيا، لأنهم تركوا اللذات وتركوا ما كانوا مستمتعين به من الترف والنعيم، لأن الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي جنة الكافر وسجن المؤمن، الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، سجن المؤمن يعني بالنسبة لما أعده الله له من الكرامة والنعيم في الجنة، حتى وإن كان في هذه الدنيا متنعما متلذذا ولو كان له مال وجاه، لكن كل ذلك ليس بشيء بالنسبة لما أعده الله في الآخرة. فالجنة هي منتهى أمل المؤمنين، حتى ولو كانوا سعداء ومن أصحاب الجاه والمال والثروة. أما الكافر فجنته هذه الحياة الدنيا هي جنته التي يعمل لها ويكدح لها ويبنيها، والآخرة ليست دارا له، بل داره في الآخرة هي النار. ومن هنا كان شقاء الكفار عند خروج أرواحهم ومغادرتهم لهذه الحياة الدنيا، فهم يحزنون على ترك هذا الفائت. أما المؤمن فلا يحزن عند فراقه لهذه الحياة الدنيا، وحينما تنزل به ملائكة الله لقبض روحه، بل يستبشر ويفرح لأنه يرى منازله العالية التي أعدها الله له في الجنة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، تتنزل عليهم الملائكة متى؟ عند الموت، فيرون منازلهم في الجنة، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وهذا من رحمة الله بعبده المؤمن أنه يريه منازله في الآخرة، منازل السعادة. ولهذا ما زال الناس يرون في المحتضرين من أهل الإيمان والصلاح يرون على وجوههم السعادة والنور والإشراق عند الموت، يرون ذلك جليا، ويتحدث بذلك الذين يغسلون الموتى ويبشرون الموتى، فيرون على وجوه الصالحين البشر والإشراق والنور والضياء حتى ولو غادروا هذه الحياة الدنيا بعد مرض وبعد شدة أصابتهم، لكنهم يبشرون عند الموت. ولهذا روي الصالحون على أحسن الأحوال عند فراقهم لهذه الحياة وعند خروج أرواحهم. ولهذا جاء في سيرة إسحاق ابن راهويه أنه تبسم عند الموت وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا فيما تستقبلونه ولا تحزنوا على ما فاتكم من هذه الحياة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا من فضل الله ورحمته وكرامته أنه يبشرهم في ذلك المحل الضنك، فتهون عليهم سكرات الموت ويخف عليهم ألمها. وهنا قال الله عز وجل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله ولا هم يحزنون، تخصيص الخبر هنا بالضمير هم يدل على أن غيرهم يحزن، هذا أسلوب تخصيص يراد به حصر انتفاء الحزن في هؤلاء، وأما غيرهم فإنه يحزن، وهذا كما قلنا أمر معلوم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة. أولئك اسم إشارة البعيد يدل على رفعة شأنهم، أولئك الموصوفون بما ذكر أولئك أصحاب الجنة أي الملازمون لها، والتعبير بالأصحاب يدل على الملازمة للشيء، فقوله تعالى أصحاب الجنة يعني الملازمون لها، الملازمون، فهم لا يخرجون من الجنة إذا دخلوا فيها، ما يخرجون منها أبدا. ولهذا ينادي مناد لأهل الجنة إذا دخلوا فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك أصحاب الجنة. وكذلك إذا ورد في القرآن أصحاب النار فاعلم أن المراد بها أصحابها المخلدون فيها الذين لا يخرجون منها، فهذا وجه التعبير بالأصحاب. أولئك أصحاب الجنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، وفيها ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت وما ما لم يخطر على قلب بشر، فكل ما خطر ببالك من نعيم الجنة فالحقيقة هي بخلافه، يعني أحسن منه، أحسن منه. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. خالدين فيها هذا منصوب على الحال، يعني حال كونهم خالدين فيها، وهذا من تمام النعيم أنهم لا يخرجون منها، لأن من المنغصات التي تنغص على أهل النعيم نعيمهم في الدنيا أنهم لا يخلدون في هذا النعيم، فلا بد أنهم سيرتحلون عنه أو يرتحل عنهم النعيم إما بفقر أو ما أشبه ذلك. أما في الجنة فالنعيم فيها خالد، النعيم فيها خالد، ولهذا قال خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. جزاء هذا منصوب على المصدر أي أجازيهم جزاء بما كانوا يعملون، أي بالذي، بسبب الذي كانوا يعملون. وقوله بما كانوا، هذه الباء تسمى باء السببية، تسمى باء السببية، يعني بسبب عملهم. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم أحد منكم الجنة بعمله، الباء المنفية فيها، الباء في هذا الحديث في الأسلوب المنفي هي باء العوض، فدخولك الجنة ليس عوضا عن عملك لأن عملك قليل، بل دخلت الجنة برحمة الله وفضله، وأما عملك فهو سبب، عملك فهو سبب، فأنت تسأل الله الرحمة والمغفرة وأن يدخلك الجنة. إذن الباء في حديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله هي باء العوض، كما إذا قلت مثلا اشتريت هذا الثوب بدرهم، هذه باء العوض. وقوله بما كانوا يعملون أي بسبب الذي كانوا يعملون، وما هذه اسم موصول بمعنى الذي، ويصلح أن تكون مصدرية أي بسبب عملهم. وكونها مصدرية هذا أقرب، لأنه ليس فيه تقدير، لأن تقديرك أن تجعلها اسما موصولا يستلزم أن تأتي بالعائد بما كانوا يعملونه، أما الاسم الموصول فلا يستلزم تقديرا أي بسبب عملهم. وهذا أيها الإخوة فيه الدليل على أن عمل الإنسان مهما كان ومهما بلغ، وحتى لو استغرقت الحياة كلها والساعات واللحظات في الصلاة والسجود وطاعة الله فليس ذلك ثمنا للجنة، كلا، بل عملك قليل بالنسبة للثواب العظيم الذي أعده الله لك. إذن دخول المؤمنين الجنة إنما هو برحمة الله، بمحض كرم الله جل وعلا، فنحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يكرمنا ووالدينا والمسلمين بكرامته. في هاتين الآيتين أيها الإخوة من الفوائد أنه لا بد للإيمان من إعلان الإيمان والاعتراف به، لا بد للمؤمن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذا مقتضى قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، فاعترفوا بالتوحيد واعتقدوه اعتقادا جازما وأعلنوه ونطقوا به قالوا ربنا الله. وقلنا إن التوحيد يستلزم العمل، لا بد من العمل، أن تعمل بطاعة الله وتجتنب مناهي الله. وفي هذا أيضا من الفوائد الاستقامة على الإيمان وعلى العمل الصالح، فلا بد من الاستقامة على ذلك، والاستقامة أعظم الكرامة، يعني أن تستقيم على دين الله وعلى الطاعات حتى تخرج من هذه الحياة الدنيا. فإذا كنت مؤمنا فيجب عليك أن تستقيم على الإيمان وعلى الطاعة، وليس ثم زمان يسقط فيه التكليف عن المؤمن، لا يوجد زمان إلا إذا حل به الموت أو طلعت الشمس من مغربها أو فقد الإنسان عقله، وما عدا ذلك فلا يسقط التكليف. وبهذا نعلم بطلان ما يقوله بعض الضلال الذين يقولون سقط التكليف عن فلان، مثل غلاة الصوفية، فهؤلاء على ضلال مبين وليسوا من أهل الإيمان. وهذه الآية يطابقها الحديث الذي رواه مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، انظر إلى فقه هذا الصحابي وإلى دقة علمه رضي الله عنه. وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا وليستفيدوا علما، فهم يأخذون العلم ويعملون به، خلافا لمن يسأل العلماء ثم لا يعمل فتقوم عليهم الحجة بسؤالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا السائل، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا السؤال جامع، وهذا السؤال جامع، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له الكلام واختصر له اختصارا، ولهذا قال: أوتيت جوامع الكلم. قل آمنت بالله، هذا التوحيد والإيمان، ثم استقم، يعني استقم على ذلك. وجاءت ثم هنا التي تدل على التراخي، العطف والتراخي، إشارة إلى أن العمل والاستقامة مترتب على الإيمان، مترتب على الإيمان، والإيمان هو في الطبقة الأولى، ثم يأتي بعد ذلك العمل والاستقامة. فلا بد من الاستقامة على الإيمان وعلى العمل. وفيها أيضا في هذه الآية من الفوائد انتفاء الخوف والحزن عن أهل الإيمان، فلا يخافون في مستقبل أيامهم ولا يحزنون على ما مضى، وهذا وعد من الله عز وجل. وفيها أيضا من الفوائد علو منزلة أهل الإيمان، لأن الله قال أولئك، فهذا يدل على علو منزلتهم وعلى أن لهم مكانة عند الله عز وجل، ولهذا قال أولئك أصحاب الجنة. وفيها أيضا من الفوائد إثبات الجنة، إثبات الجنة لقوله تعالى أولئك أصحاب الجنة. وفيها أيضا إثبات خلود أهل الإيمان في الجنة وإثبات دوامها، إثبات دوام الجنة، خلافا لمن قال من أهل البدع إن الجنة تفنى ويفنى أهلها، فهذا قول باطل مصادم للكتاب والسنة. وفيها أيضا إثبات كرامة الله لأهل الإيمان لقوله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون، وأن الله عز وجل وعدهم هذا الوعد الكريم. وفيها أيضا أن العمل كما قلنا سبب لدخول الجنة، أن العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لها. وفيها أيضا من الفوائد أنه لا بد من العمل لدخول الجنة وللإيمان، لأن الله قال جزاء بما كانوا يعملون، فالذين لا يعملون بطاعة الله ولا ينتهون عن محارم الله هؤلاء ليسوا بمؤمنين، لأن الله قال جزاء بما كانوا يعملون، فلا بد من العمل أيها الإخوة. وتقدم بالأمس أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، وأن صلاح العمل يقوم على شرطين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة، يعني أن يكون عملك على وفق ما جاء به الشرع. ثم قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، لما ذكر عمل أهل الإيمان ناسب بعد ذلك أن يذكر شيئا من أعمالهم في الدنيا الحسنة التي عملوها، وهذه الأعمال حسنة عند الله عز وجل، منها برهم بآبائهم، برهم بآبائهم، ولهذا قال ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان أي ألزمناه وعهدنا إليه، وصيناه ألزمناه وعهدنا إليه، و المراد بالإنسان هنا قيل الجنس، جنس الإنسان، فيشمل جميع بني آدم. والصحيح أن المراد بالإنسان هنا المؤمن، المراد بالإنسان هنا من؟ المؤمن، لما جاء في آخر الآية وهو قوله تعالى إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذلك يدل على أن المراد بالإنسان المؤمن ما جاء في سبب نزول آية العنكبوت وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وكذلك في سورة لقمان أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد ثبت في صحيح مسلم أن أم سعد، سعد بن أبي وقاص، رفضت أن تسلم وقالت أنت الذي يأمرك ربك بطاعة أبويك، لا آكل طعاما ولا أشرب حتى تكفر بالله، حتى تكفر بالله. فامتنعت عن أكل الطعام والشراب 3 أيام، فقام إليها ولد لها يقال له عمارة، ففتح فمها بالعصا ثم سكب فيه ماء فشربت. فأنزل الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأنزل الله حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فنزول هاتين الآيتين نستشهد به على أن المراد هنا في قوله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أن المراد بالإنسان هو المسلم، هو المسلم المؤمن. ويظهر والله أعلم أن سبيل هذه الآية آية الأحقاف هو سبيل آيتي العنكبوت ولقمان، لأنها بمعناها وبلفظ مقارب لهما، ولهذا رجحنا هذا التفسير. قال ووصينا الإنسان بوالديه أي بأبويه، بأبويه. وأطلق الوالدان هنا من باب التغليب، من باب التغليب، أطلق الذكر بوالديه على الأب والأم من باب التغليب، كما يقال القمران والعمران، أي القمر والشمس وأبو بكر وعمر. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أي أحسن إليهما إحسانا، فإحسانا مصدر منصوب. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. خص الحديث هنا عن الأم مع أن الوصية جاءت بإيش؟ بالوالدين، وذلك لما تحملته الأم من المشاق العظيمة وما تكبدته من ثقل الحمل وأعراضه وأمراضه. فحق الأم أعظم من حق الأب. ولهذا جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال من أحق بحسن الصحبة يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. هذا لفظ مسلم. فجعل حق الأم 3، نعم جعل حقها 3. فهذا يدل على ما تكبدته الأم من المشاق، وكذلك لأن الأم ضعيفة بالنسبة للأب، لأن الأب رجل قوي يكتسب يأخذ حقه، يعرف يكابد الحياة، أما الأم فإنها ضعيفة، ولهذا وصى الله عز وجل بحقها وذكره هنا في قوله حملته أمه كرها أي بمشقة. حملته ووضعته كرها يعني بمشقة، وقال في سورة لقمان وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن يعني ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة، كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله أي مدة حمله في بطن أمه، وفصاله أي فطامه، وسمي الفطام فصالا لأن الولد ينفصل عن الرضاعة ينفصل، فمن هنا سمي الفطام فصالا. والتسمية في لغة العرب تكون لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة، فلهذا سمي الفطام فصالا. وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، وحمله وفصاله قال 30 شهرا. 30 شهرا هنا ذكر الله مدة الحمل والفطام 30 شهرا، وقال في سورة لقمان وفصاله في عامين. كم شهور العامين؟ 24. وقال الله جل وعلا في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحولان كما قلنا 24 شهرا. كم يتبقى من 30 شهرا؟ 6 أشهر. هذه أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل، وهذا ما أفتى به الصحابة رضوان الله عليهم لمن ولد 6 أشهر، فمن ولد 6 أشهر نعم فهو حمل لصاحبة الحمل ولصاحب الحمل، فهذا أقل ما يكون من مدة الحمل 6 أشهر، 6 أشهر، وهذا استنباط الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. وقوله وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده، يعني قوته، الأشد اسم للقوة، اسم للقوة، مثل الآنك الرصاص المذاب، اسم للرصاص المذاب، وهكذا الأشد اسم للقوة واكتمال البنية. قال كثير من المفسرين إن بلوغ الأشد هو بلوغ 30، وقيل هو بلوغ 40، نعم. والصحيح أن المراد بالأشد هنا، أن المراد ببلوغ الأشد هنا بلوغ الحلم، بلوغ الحلم، البلوغ الاحتلام. يدل لذلك آيتان في كتاب الله، وهما قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا بلوغ الحلم. وكذلك قول الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، بلوغ الأشد هو الاحتلام، فإذا بلغ اليتيم خرج عن كونه يتيما، وإذا آنسنا منه رشدا رشادا مع بلوغه أعطيناه ماله. وهكذا نقول في قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده، أي إذا بلغ الاحتلام، إذا بلغ، فهذا هو المراد. وهذا ما فسر به السلف قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، جاء عن الإمام مالك رحمه الله أن المراد ببلوغ الأشد الاحتلام، وجاء أيضا هذا عن الشعبي وعن غيرهما. وخير ما يفسر به القرآن، القرآن خير ما يفسر به القرآن، القرآن، فبهذا نعرف أن بلوغ الأشد في هذه الآية المراد به البلوغ. حتى إذا بلغ أشده يعني بلغ احتلم، وبلغ 40 سنة، بلوغ 40 سنة هذا أكمل الأشد، وغاية اكتمال القوة العقلية والبدنية، غاية اكتمال القوة العقلية والبدنية للإنسان إذا بلغ 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني ألهمني ووفقني يا ربي أن أشكر نعمتك. نعمة مفرد مضاف، مفرد مضاف، فيشمل أو يفيد العموم، ويدل على أن لله عز وجل عليك نعما كثيرة عظيمة، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعم الله عليك أن هداك للإيمان، أن هداك للإيمان، كما قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله هو الذي أنعم عليك بذلك، فنعمه عليك عظيمة، أعظمها أن هداك للإيمان. ثم من نعم الله عليك أن ثبتك على هذا الدين وجعلك مستقيما عليه. ثم ما حباك أيضا من النعم الدنيوية في نفسك وأهلك ومالك وفي كل شيء، فنعم الله محيطة بك وأنت غارق في نعم الله جل وعلا. فلهذا يطالبنا الله أن نشكر نعمته، نشكره على نعمه بالقلب وباللسان وبالجوارح. شكر الله على نعمه باللسان ثناء عليه وتحدثا بها، أن تثني على الله بالنعم، وبالقلب اعترافا بتلك النعم واعتقادا منك أن الله هو الذي أنعم عليك، وأن كل ما وصلك من طرفه نعمة فهو سبب، لأن الله هو المنعم جل وعلا حقيقة. وكذلك تشكر النعم بالجوارح طاعة وامتثالا لله جل وعلا. فمن هنا أرشدنا الله إلى هذا فقال ووصينا الإنسان، ثم قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، فيتأكد أن تشكر نعم الله عز وجل في كل آن. وتخصيص هذين الزمانين البلوغ وبلوغ 40 سنة يدل على تأكد الشكر في هذين الزمانين وما بينهما، وإلا فالإنسان مطالب أن يشكر نعمة الله في كل زمان وفي كل مكان. قال أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وهذا فيه دليل على أن نعم الله على والديك هي نعم لك في الحقيقة. فكل ما أنعم الله على أبيك من النعم فتشكر الله، لأن هذه النعمة أيضا لك، وكذلك على والدتك فهي نعمة عليك. ولهذا قال أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولهذا امتن الله على بني إسرائيل بما أنعم على آبائهم السابقين في سورة البقرة في آيات كثيرة، وكذلك امتن الله على اللاحقين من بعد قوم نوح بأن نجى الله أباهم نوحا في السفينة. فنعم النعم على الآباء هي في الحقيقة نعم على الذرية. قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني حملنا آباءكم الأولين. فالنعم على الآباء نعم على الذرية، فانتبه لذلك يا عبد الله. قال وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله أكبر، أكد على العمل الصالح، يعني يا ربي وفقني أن أعمل صالحا، ولولا توفيق الله لك ما عملت الصالحات. إذن هذا إرشاد من الله عز وجل أن ندعو بهذه الدعوات. كم الدعوات المذكورة هنا؟ كم هي يا أيها الإخوة؟ كم وصين؟ لا الدعاء اللي هنا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. قلنا هذا إرشاد من الله عز وجل أن ندعو بهذه الدعوات. كم دعوة هي؟ ها 3 صحيح. الأولى نعم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أن ندعو الله نعم أن يلهمنا شكر نعمه. ثانيا لا قبل ذلك نعم أن نشكره على النعمة على الوالدين، نعم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، نعم وأن أعمل صالحا ترضاه. هذه الدعوة الثالثة. فأرشدك الله عز وجل أن تدعو بهذه الدعوات، فتقول يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني وفقني للعمل الصالح. وانظر إلى هذا التأكيد في قوله وأن أعمل صالحا، أي أعمل عملا صالحا. والعمل كما قلنا لا يقبل عند الله ما لم يكن صالحا. وأن أعمل صالحا ترضاه. قال وأصلح لي في ذريتي، أيضا هذا دعاء آخر. وأصلح لي في ذريتي، لما ذكر الدعاء بالتوفيق للشكر وتذكر نعمة الله على الوالدين طلب من الله عز وجل أن يصلح له ذريته. قال وأصلح لي في ذريتي، وهذا من دعاء المؤمنين، وهذا من دعاء المؤمنين، وهذا إرشاد من الله عز وجل أن نسأله صلاح الذرية، أن نسأله صلاح الذرية، وأن لا يغفل العبد عن سؤال الله ذلك. وأصلح لي في ذريتي، لأن صلاح الذرية في الحقيقة من سعادة الأبوين، وأيضا مما يستجلب العبد به العمل الصالح في الآخرة. إذا صلحت ذريتك فإنه يلحقك عمل صالح ويلحقك بر بدعاء ذريتك لك، أليس كذلك؟ ومن أهل العلم من قال إنما يعمله الابن من العمل الصالح يكون لأبيه مثله، وهذا من فضل الله ورحمته جل وعلا وكرامته. وقوله وأصلح لي في ذريتي، هذا هو دعاء الأنبياء والصالحين، دعاء الأنبياء والصالحين. فزكريا يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وإبراهيم وإسماعيل يقولان واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الله أكبر، دعاء عظيم أن تدعو لذريتك بالصلاح ولا تغفل عن ذلك. كثير من الآباء يشتكي من عدم صلاح أبنائه، ولو سألت قلت هل تدعو لهم؟ قال والله دعائي قليل لهم، وهذا من التقصير. فالله يرشدك أن تدعو لذريتك، ادعو لهم فإن صلاحهم يعود عليك بالخير والمنفعة. وقوله جل وعلا وأصلح لي في ذريتي، الفعل أصلح يتعدى بنفسه، كما قال الله عز وجل وأصلحنا له زوجه. لكن لماذا جاءت في هنا الدالة على الظرفية؟ قال العلماء أي اجعل الصلاح راسخا في ذريتي، راسخا فيهم، مستقرا فيهم لا يفارقهم. وأصلح لي في ذريتي، يعني اجعل الصلاح راسخا فيهم، كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ذكرا حسنا مستقرا فيهم في من يأتي من بعدي من الناس. وهنا قال وأصلح لي في ذريتي، لما دعا بهذا الدعاء العظيم الجامع ناسب أن يتوسل إلى الله، فقال إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله أكبر، هذا توسل من العبد إلى الله عز وجل بأي شيء؟ بتوبته، توسل بالتوبة. إني تبت إليك يعني رجعت إليك من جميع الذنوب يا ربي، وهذا توسل مشروع أن تسأل الله بتوبتك، بتوبتك وبعملك الصالح وبإسلامك، أي باستسلامك لله. ولهذا قال إني تبت إليك وإني من المسلمين، فتوسل إلى الله بتوبته وبإسلامه، يعني باستسلامه لله بالتوحيد وانقياده له بالطاعة. وهذا توسل عظيم، أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح وبإسلامك. ولما دعا وتوسل إلى الله أثنى الله عليه ووعده، فقال الله عز وجل بعد ذلك أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني أولئك أهل الإيمان الذين بروا بآبائهم وشكروا نعم الله وسألوا الله صلاح ذرياتهم وتوسلوا إلى الله بتوبتهم وإسلامهم، هذا هو جزاؤهم عند الله، أنه يثني عليهم أولئك الذين نتقبل عنهم. أولئك أي الموصوفون بما ذكر من الأعمال الصالحة، أولئك، وهذا اسم إشارة للبعيد يدل على علو الشأن كما قلنا. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني نتقبله ونثيبهم عليه، ونثيبهم عليه ونجازيهم عليه أحسن الجزاء، أحسن ما عملوا. كثير من المفسرين يؤول الأحسن بالحسن، ولكن لا داعي للتأويل، بل المراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الصالحة، لأنهم عملوا في الدنيا أعمالا كثيرة، أعمالا دينية ودنيوية، فأحسن أعمالهم هي الأعمال الصالحة. فمن هنا قال الله نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أي ما عملوا من الأعمال الصالحة، ولا داعي لتأويل أحسن بحسن، أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم. وهذا أيها الإخوة فيه فائدة انتبه لها، ونتجاوز عن سيئاتهم، يعني الله أثنى عليهم بهذا الثناء وذكر من دعائهم هذا الدعاء العظيم، وأنهم ذو توبة وإسلام، فقال هنا ونتجاوز عن سيئاتهم يعني عن ذنوبهم. وهذا يدل على أن العبد مهما بلغ من الصلاح والاستقامة أنه لا يخلو من ذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، لكن الله يغفر للعبد ذنوبه، فانتبه لهذا. وهذا يأتي في القرآن كما جاء في قول الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة مع أنهم يخشون ربهم بالغيب، قال لهم مغفرة، مغفرة لأي شيء؟ لذنوبهم وسيئاتهم. وهذا يدل على أن العبد قد تفرط منه سيئات يعلم أو لا يعلم، والشيطان والعياذ بالله يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يخلو العبد عن تقصير وعن ذنب. ولهذا سأل الأنبياء ربهم أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يتوب عليهم، وكذلك الصالحون. وهنا قال الله عز وجل نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، الجملة حالية يعني معدودين، أو حال كونهم معدودين في أصحاب الجنة، يعني أن هؤلاء هم من أهل الجنة، معدودين في عداد أهل الجنة في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله أكبر، وعد الصدق، وعد منصوب على ماذا؟ منصوب على المصدر، منصوب على المصدر، أي موعودين وعد الصدق، موعودين وعد الصدق. من الذي وعدهم؟ الله جل وعلا، الله هو الذي وعدهم، وربنا تبارك وتعالى أصدق من وعد، قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي يوعدونه في الدنيا على ألسنة الأنبياء وبما جاء في كتب الله المنزلة. فالله وعدهم، وإذا وعد الله عز وجل فإنه لا يخلف الميعاد. في هاتين الآيتين من الفوائد باختصار أيها الإخوة الوصية بالوالدين، الوصية بالوالدين، فمن كان له أبوان فعليه أن يبرهما وأن يقوم بحقهما، لأن الله أوصى بذلك، ألزم وأكد على ذلك، وندب إلى شكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، حتى ولو كان الأبوان كافرين فيجب على الولد أن يبرهما وأن يقوم بحقهما. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأبواك أمانة في عنقك وعليك أن تبرهما امتثالا لأمر الله الذي أمرك أولا. وبعض الناس يقوم ببر أبويه من باب الإحسان ومن باب المكافأة والقيام بالمعروف وأداء المعروف ومقابلة الحق والجزاء، وهذا حسن، ولكن أولى من ذلك أن تقدم طاعة الله، أنك تقوم ببر والديك طاعة لله وامتثالا لأمر الله الذي أمرك بذلك، أليس كذلك؟ ولهذا لما أمر الله ببر الوالدين وحث على ذلك في سورة الإسراء قال بعد آيات، قال نحن أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، أعلم بما في نفوسكم يعني في بر آبائكم، هل هو امتثال لأمر الله أو غير ذلك، فهذا يشير إلى وجوب أن تنوي ببرك لوالديك أنك تطيع الله الذي أمرك وحثك ووصاك على ذلك. وهذا أيها الإخوة ليس في بر الوالدين فقط، بل في كل عمل صالح تعمله استحضر النية أنك تقوم بهذا العمل امتثالا لأمر الله، ولا يغفل المسلم عن ذلك في كل عمل، حتى في الوضوء، إذا قمت إلى الوضوء في الشتاء البارد وإذا تركت فراشك الوثير للصلاة فلا يغيبن عنك أن تستحضر أنك قمت بذلك امتثالا لأمر الله، الله أكبر، لأن هذا يدفعك للعمل الصالح ويزيد في أجر عملك، لأن العمل يا جماعة يتضاعف أجره بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإيمان والإخلاص، أليس كذلك؟ ولهذا قيل النية تجارة العلماء، النية تجارة العلماء، كيف تجارة العلماء؟ لأن العالم هو الذي يستحضر النية في كل شأن من شؤونه، حتى في أمره الدنيوية ينوي أنه يقوم بذلك، نعم، تقوية للطاعة، حتى إذا أكل وشرب ينوي أنه يأكل ويشرب تقوية للبدن ليقوم بطاعة الله عز وجل، فلا يغيبن عنك استحضار النية في كل أمر، ومن أعظم ذلك استحضار النية في برك لوالديك. فيا أيها الإخوة من كان له أبوان موجودان حيان فعليه أن يبرهما وأن يقوم بحقهما ولا يغفل عنهما، حتى ولو لم يكونا في بلده، ولو كان عند إخوانه الكبار فعليه أن يسأل وأن يلاحظ أبويه. ثم اعلم يا أيها المسلم أن من أعظم الأعمال التي يعجل الله بها الجزاء في الدنيا بر الوالدين، وهذا مجرب، ومن أعظم الجزاء الذي يراه المسلم أو يراه العبد في حياته جزاء لبر والديه أن أولاده يبرونه، أليس هذا مجربا وموجودا ومشاهدا؟
نعم. ووصينا الإنسان بوالديه، وصية الله لك، وصية الله لك. وفي هذه الآية أيضا التأكيد على حق الأم وأن حقها مقدم، لأن الله خصها بالذكر بما عانت من المشقة في الحمل والوضع، لقوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها. وفيها أيضا كما تقدم أن أقل الحمل 6 أشهر، وأن مدة الفطام الرضاع عامان. فقوله جل وعلا وفصاله في عامين. وفيها أيضا من الفوائد الدعاء بهذه الأدعية التي ذكرها الله، لأن الله عز وجل علمنا هذا الدعاء لندعو به. فأنت تدعو بهذه الدعوات العظيمة، وهكذا سائر الأدعية في كتاب الله العظيم يدعو بها المسلم، وهكذا الأدعية في الكتاب في 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 السنة النبوية، لأن أدعية الكتاب والسنة من الأدعية الجامعة، من الأدعية الجامعة. ولا مانع أن يدعو الإنسان بحاجته وأن يدعو بما يريد، لكن عليه أن يتقصد أدعية الكتاب والسنة، فالله أرشدنا إليها وعلمنا إياها جل وعلا. وفيها أيضا الندب إلى شكر الله على نعمه، الندب إلى شكر الله، بل وجوب شكر الله على نعمه. وكما قلنا الشكر يكون بثلاثة أركان، بالقلب واللسان والجوارح، والجوارح. وفيها أيضا من الفوائد الدعاء أن النعمة على الأبوين نعمة على الابن، نعمة على الابن. وفيها أيضا الدعاء للذرية بالصلاح، وأن هذا من أهم مهمات المسلم أن يدعو الله بذلك. وفيها أيضا التوسل إلى الله بالتوبة وبالإسلام، بالتوبة وبالإسلام. وجاءت في الكتاب والسنة أنواع من التوسلات يحسن بالمسلم أن يتعلمها وأن يتوسل إلى الله بها، وهي توسلات مشروعة، توسلات مشروعة. فمن ذلك التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، بأسمائه الحسنى. فتقول يا رحيم ارحمني، يا كريم أكرمني، يا غفور اغفر لي. ولهذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. إذن هذا أمر من الله ندعوه بأسمائه، وهذا توسل إلى الله. والتوسل إلى الله جل وعلا مما يجعل الدعاء حريا بالإجابة، حريا بالإجابة. ومن أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بصفاته، كما جاء في حديث الاستخارة اللهم بعلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فهذا توسل إلى الله بعلمه، بصفة العلم وبالقدرة. وأيضا من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بأفعاله، التوسل إلى الله بأفعاله. ومن ذلك ما جاء في دعاء التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهذا توسل إلى الله بأفعاله. ومن التوسل المشروع أيضا التوسل بالإيمان، التوسل بالإيمان، كما في قول الله عز وجل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا من الأدعية العظيمة، من الأدعية العظيمة، فيه توسل. وفيه أيضا أن يجعل الله عبده من الشاهدين أهل التقى وكذلك من التوسل المشروع التوسل إلى الله بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. ويدل لذلك حديث الثلاثة أصحاب الغار فتوسلوا إلى الله بعملهم الصالح فنجاهم الله من الكرب العظيم الذي كانوا فيه. توسل أحدهم إلى الله بأي شيء؟ ببره لأبويه. وتوسل الثاني إلى الله نعم بعفة عن الفاحشة. والثالث بالأمانة بأمانته. فتوسلوا إلى الله بعملهم الصالح فنجاهم الله من الكرب وخرجوا من الغار سالمين. فهذا إذن توسل إلى الله عز وجل مشروع. وكذلك من أنواع التوسل المشروع التوسل بحال العبد، بحال العبد. ويدل لذلك قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فسأل الله بحاله، فالداعي يسأل الله بحاله، يقول اللهم إني أسألك بضعفي وبحاجتي إليك وبما يعني ما أنا فيه من الشدة وما إلى ذلك. فهذا توسل مشروع، توسل مشروع. ولو تأملت الأدعية في الكتاب والسنة لوجدتها حافلة بهذه التوسلات المشروعة، أدعية الأنبياء. ولهذا انظر مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، حديث ابن مسعود سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. هذا توسل بماذا؟ توسل إلى الله بماذا؟ بأسمائه الحسنى، بكل اسم هو لك، الله أكبر، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. هذا سؤال توسل إلى الله عظيم بجميع أسمائه الحسنى. وكذلك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. هذا توسل إلى الله بماذا؟ بعلمه، بصفته، بصفة العلم. واضح ذلك؟ وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي علمه، في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا توسل الله بماذا؟ بحال العبد أنه ظلم نفسه، نعم ظلم نفسه، توسل بحال العبد. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا توسل إلى الله بماذا؟ بصفة المغفرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن هذا توسل إلى الله بذكر اسمين من أسمائه الكريمة. إذن هذا توسل مشروع ودعاء عظيم. وهكذا أدعية الأنبياء في الكتاب العظيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، هذا دعاء من؟ يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. توسل إلى الله بأي شيء؟ أولا باسم الرب، ربي قد آتيتني من الملك، وهذا توسل إلى الله بفعله ولا لا؟ قد آتيتني من الملك، وبالاعتراف، فيه اعتراف بالنعمة، وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض، يا فاطر السماوات، توسل إلى الله بهذا الاسم أو بهذه الصفة، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. انظر هذه المقدمات بين يدي هذا الدعاء العظيم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفيه أيها الإخوة أن الإنسان لا يأمن على نفسه مع أنه نبي، قال توفني مسلما يعني ثبتني على الإسلام، وهكذا يدعو العبد ربه بهذا الدعاء العظيم. والمقصود أن هذا من التوسل المشروع. كذلك من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين، تقول يا فلان ادعو الله لي، إذا توثقت منه الصلاح. ومنه قول الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله يغيثنا، ادعو الله يغيثنا. ومن ذلك طلب عمر من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، نعم، فهذا توسل بدعاء الصالحين، أن تسأل الصالحين أن يدعو لك. والأفضل للمسلم أن يسأل الله عز وجل، يتوجه إليه بالسؤال مباشرة، أليس كذلك؟ ودعاء الصالحين وإن كان من التوسل المشروع لكن أحسن منه أن يتوجه العبد إلى الله بالدعاء، وأن ينخلع من حوله وقوته ويتوجه إلى الله بكليته، لأن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذه أيها الإخوة أنواع من التوسلات المشروعة، وعلى المسلم أن يجتنب التوسلات البدعية، لأن هنالك توسلات بدعية يدعو بها كثير من المسلمين وهي لا أصل لها في الشرع، كالذين يسألون الله بأصحاب القبور ويتوسلون إليه، فهذا في الحقيقة ليس توسلا شرعيا بل هو توسل شركي، فلينتبه العبد لذلك. وهكذا الذين يتوسلون إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي له عند الله جاه عظيم وهو أعظم الخلق جاها عند الله، لكن لم يرد في السنة ولم يسأل الصحابة رضي الله عنهم ولا أهل القرون، لم يتوسلوا إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يقولون اللهم إنا نسألك بجاه نبيك، ولم يقولوا ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، مع أن جاهه عند الله عظيم. فيا عبد الله إلزم ما جاء به الشرع في كل ما تقوم به، فإن لزوم الشرع خير كله، واستقم كما أمرت. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يستعملنا في طاعته. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم وفقنا للعمل بالسنة يا حي يا قيوم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر قرابتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.